بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن للعلامة الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين بالله وبك يا محمد يغضوا من أبصارهم، يقول يكف من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه مما قد نهاهم الله عن النظر إليه، ويحفظوا فروجهم أن يراها من لا يحل له رؤيتها بلبس ما يسترها عن أبصارهم ذلك أزكى لهم، يقول فإن غضها من النظر عما لا يحل النظر إليه وحفظ الفرج عن أن يظهر لأبصار الناظرين أطهر لهم عند الله وأفضل. إن الله خبير بما يصنعون، يقول إن الله ذو خبرة بما تصنعون أيها الناس فيما أمركم به من غض أبصاركم عما أمركم بالغض عنه وحفظ فروجكم عن إظهارها لمن نهاكم عن إظهارها له.
هذا من تربية القرآن الكريم لهذه الأمة المباركة، أنه هذب ظاهرها وباطنها ودلها على كل خير. فما من خير في عقيدة، في عبادة، في معاملة، في سلوك إلا وقد دل كتاب ربنا عليه، إما بالمنطوق وإما بالمفهوم، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما باللزوم. فالقرآن كتاب هداية، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا القرآن مأدبة عظيمة يا إخواني، مأدبة عظيمة سبحان الله. لو أن القلوب صفت لما شبعت من كلام الله سبحانه وتعالى، ولو أن القلوب لم يكن عليها ران وغشاوة وطبع وقفل وغلق وختم لأبصرت نور هذا القرآن. لكن إذا حيل بينها وبين هذا بسوء ما عندها فلا يلومن الإنسان إلا نفسه. فكما تكلم الرب سبحانه وتعالى وكما ذكر في القرآن ما يصلح الله به العقائد من دعوة إلى التوحيد ومن أسماء وصفات من إيمان بالقدر ومن إيمان بالملائكة والرسل إلى غير ذلك، أيضا كان بيان القرآن فيما يتعلق بالأخلاق والآداب. فمن ذلك هذا الأدب العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد للمؤمنين. فإنه لا ينقاد لأحكام القرآن إلا المؤمن، المؤمن وهو على قدر إيمانه، فإن كان إيمانه كاملا انقاد انقيادا كاملا، وإن كان إيمانه ناقصا كان انقياده ناقصا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مذكرا بالإيمان دائما في كثير من أحاديثه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن، وهكذا كثيرا ما كان. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى معه ذي محرم. هكذا يكون الإيمان حاملا الإنسان على فعل معالي الأمور وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. من هذا الأدب العظيم الذي يخبر به من الخبير بما تصنعون، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، وهو غض الأبصار وحفظ الفروج. فغض الأبصار وحفظ الفروج يحصل بها وقاية العرض، وقاية العرض. فمن ترك العرض ولا ذبحت العفة إلا لما تخلى الإنسان عن كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ما زنى زان ولا فجر فاجر ولا قذف قاذف إلا يوم أن تخلى عن أدب هذه الآية. ولو أنه تأدب بأدب القرآن لا فتوى عالم ولا قانون وضعي ولا تجديد حكومي ولا أي شيء، إنما هذا بيان الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ذلك أزكى لهم، أطهر لنفوسهم. فالنفس إن قبلت هذا كان طاهرة، وإن لم تقبل هذا، إن لم تقبل النفس هذا فإنها ولا شك أنها تكون نفسا غير مستقيمة. يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، يغض أبصارهم أي يكف من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه. وقال هنا إلى ما يشتهون النظر إليه ولم يقل إلى النساء. ابن جرير هنا ما قال يكف، يقول يكف من نظرهم إلى النساء، ما قال إلى النساء. ليه يا أخواني؟
إفادة العموم،
إفادة العموم. لا تنظر إلى ما يوقع الشهوة في قلبك، ولو كان إلى حيوان، ولو كان إلى محرم من المحال، ولو كان إلى رجل، ولو كان إلى صبي، ولو كان إلى من كان، ولو كان إلى صورة في جريدة، ولو كان إلى صورة في تلفاز، ولو كان إلى أي شيء، طالما تقع الشهوة وجب الكف. وهو أعم من أن يكون النظر إلى امرأة أو امرأة لا تحل لك، أو امرأة يعني يحل لك نكاحها، هو أعم. ومن هنا يدخل كل شيء يتقع به الشهوة. لو نظر إلى أختي في الرضاعة نظر شهوة، لو نظر إلى أختي في النسب نظر شهوة، لو نظر إلى أمه نظر شهوة، لو نظر إلى رجل، لو نظر إلى أمرض، لو نظر إلى بهيمة، لو نظر إلى صورة، لو نظر إلى أي شيء، لو نظر إلى أي شيء فوقعت شهوة وجب كف النظر. ولهذا يقول يكف من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه. فأي شيء تقع به الشهوة فإنه يحرم عن الإنسان، تقع به الفتنة فإنه يحرم عن الإنسان. ولهذا فإن المنع المانع من النظر أمور، منها أن تنظر إلى النساء، إلى ما لا يحل لك من النساء وكذا. الأمر الثاني أن تنظر إلى ما تقع به فتنة وشهوة ولو كانت من المحارم. ولهذا قد يقول قائل كيف نقول ما يجوز النظر إلى أختي، ما يجوز النظر إلى أمي؟ نعم ما يجوز النظر إلى أمك إذا، بالشرط، ليس مطلقا. لما تنظر إلى أمك تنظر إلى محارمك تنظر إلى كذا، هن مباحات لك في النظر، لكن إن كنت مريض القلب فوقع في قلبك مرض فيطمع الذي في قلبه مرض. ما هو السليم ينظر يا أخوان، السليم يستنشق الهوى، السليم يأكل ما شاء يا أخوان، السليم يشرب ما شاء، لكن إن قام بك علة لا 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 هذا ممنوع، لا تأكل اللحم، لا تأكل، لا تشرب سكر، لا 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 هذا خضار ما تأكل منه، لا هذا كذا كذا، أكل إيه يا دكتور؟ هتستدل على الدكتور، الدكتور يقول كذا وكذا، لا 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 الله عز وجل أباح لنا، عندك دليل يا دكتور بالمنع هنا؟ الأصل في الأطعمة والشربة وكذا الإباحة إلا بدليل. نعم الدليل هنا لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم الدليل أنك لا تأكل اللحم، عندنا دليل أنك لا تأكل اللحم، هذا الدليل داخل في القاعدة العامة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن المريض له حالة غير حالة الصحيح، له وصفة غير. فلا تأتي أنت تقول كيف يعني أنا لا أنظر إلى أمي ولا أنظر إلى أختي ولا أنظر إلى كذا وكذا، كيف يعني؟ نقول لأنك مريض، ولا بد أن نقوم بعمل حجر صحي. لازم أنت أيها المريض لك حال خاص، فلا تستدل بالأصل العام الأشياء، الأصل الأشياء الإباحة، لا، حالك أنت مريض الآن، أنت مريض فلا بد، لا تأكل كذا لا تشرب كذا، وإن كان الطعام مباحا وإن كان الشراب مباحا، فلا تنظر إلى أمك لا يجوز، لا تنظر إلى أختك، لا تنظر إلى كذا، لا تنظر إلى كذا. أيما أمر وقعت الفتنة به وجب كف البصر عنه، وأنت أدرى. لا يمكن أحد يفتيك بأنك لا تنظر إلى أمك إلا أنك تعلم ذلك من نفسك، أحد يفتيك بهذا؟ أنت العليم. ولهذا قال سبحانه إن الله خبير بما يصنعون، يطلع على بواطن الأمور ودقائقها، وهذا أخص من العلم، خبير، لطيف، عليم، أسماء متقاربة وهي الإحاطة بالمعلوم، لكن بعضها أدق من بعض، بعضها أدق من بعض. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كلها ترجع إلى معاني العلم، إلى معنى العلم، لكنها بعضها أدق من بعض. إن الله خبير بما يصنع، خبير بك، هو سبحانه وتعالى المطلع على نظرك، إنها طرفة عين الله أعلم بها. ولهذا اجعل نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى هذه المحرمات. ويحفظ فروجهم إلا على أزواجهم ويثني الله على المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالمباح واسع، تزوج المرأة الثانية الثالثة الرابعة، ما كفتك امرأة ولا ثنتان ولا ثلاث ولا أربعة وما حصلت عفة طلق وتزوج، لا على وجه التلاعب طبعا، لكن إن كنت صادقا فإن فتنتك لا تضرأ بوحيدة، خذ الثانية الثالثة الرابعة. حتى حكم العلماء بأن الواحد لو لم يكن عنده قدرة على الزواج ولا تعفه المرأة ووالده غني أنه يجب عليه أن ينفق عليه بزواج الثانية أو الثالثة إذا أراد ذلك، ولا تندفع فتنته إلا بهذا. فالشاهد المباح عظيم وكثير إلا على زوجهم أو ملكت أيمانهم، ولكن لا يجوز لك أن ترفع ستر امرأة مؤمنة، ما يجوز لك. وباب ذلك النظر، فإذا منع الإنسان النظر امتنع انشغال القلب، لأن البريد إلى القلب ما هو يا إخوان؟ العين، تنظر فينقضح ذلك في القلب، فإذا انقضح في القلب انشغل القلب، حينئذ يصدر أوامره، يصدر أوامره إلى الرجلين فتمشي، إلى اليدين فتفعل، إلى القلب فكذا، إلى الفرج، يصدق ذلك أو يكذبه، كما قال صلى الله عليه وسلم وصدق إذ يقول: العينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، واليدان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وهذه العفة عظيمة يا إخوانا، العفة هذه عظيمة، ومردودها على القلب عظيم، كما أن مردود أكل الحلال على القلب عظيم، فمردود غض البصر وحفظ الفرج وصيانة العرض على القلب عظيمة جدا. لهذا من ترك نظرة مراقبة لله خوفا من الله إلى محرم أبدله الله عز وجل حلاوة إيمان يجدها في قلب. إنما الإنسان الذي يطلق بصره هنا وهنا وهنا وهنا، والله يا إخواني لا يستقيم في قلبه شيء من هذه المعاني العظيمة، فلا ترى ناظرا إلى المحرمات باكيا بعينيه، لأنك أفسدت العينين. فكيف تبكي عينان، كيف تبكي عينان أشغلتهما بالنظر إلى المحرمات؟ كيف هذا؟ ما تطوعك أبدا عيناك. إنما إن صمت العينين فما كانت تنظر إلى المباح، كانت رسائل القلب إليها قوية. ولهذا لو اجتمعت البشرية على أن تخرج من عينيك دمعة ما استطاعت، ولو حاولت أنت الآن بكل القوى أن تخرج من غير داع أن تخرج قطرة من عينيك فلا يمكن، لكن ما للعينان تنهمران بالدموع إذا ما وجد داعي الخوف من الله والخشية من الله والوجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما للدمعة تخرج سهلة، والله لو حركها الدنيا كلها بأسرها ما خرجت. ما لا تخرج سهلة إذا كان القلب مريدا، والقلب يريد إذا كان فتيا قويا، لكن إذا أضعفت بالمعاصي، إذا أضعفت بهذا ما أخرج الدمعة. ولهذا ما لك قلت وتقول دائما الليلة ما شاء الله تبارك الله سبحان الله، هذا الإمام الذي صلى بنا صلاة الفجر سبحان الله، هذا الإمام الذي صلى بنا صلاة المغرب ما شاء الله، فلان الشيخ فلان كان اليوم مبدع يا أخي، والله الشيخ فلان هذا هو الشيخ فلان كل يوم، والله هو كل يوم، والله قراءته واحدة، والله طريقته واحدة، لكنك اليوم أنت الذي تغيرت، إمامك ثابت لكن أنت الذي تغيرت، أنت اليوم عشت طاعة أهلت لهذا التفاعل، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا كان الراني، إذا لو جئت بأفضل قرع على وجه الأرض لن تتأثر، لكن أنت اليوم تأثرت. لماذا تأثرت أنت اليوم؟ وقد يكون القارئ عاديا جدا، لكنك تأثرت، لأنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالنظر مشغلة، النظر مهلكة، خصوصا للشباب، خصوصا في أزمنة الفتن النظر مهلكة. والله العظيم يا إخواني ما يأتي برأس الرجل شيء في الشهوات أكثر من أن تأتي به المرأة، وبريد ذلك النظر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء؟ وإن فتنة النساء مبدأها ماذا؟ النظر. وفتنة النساء مبدأها إيه؟ أنت ما تعرف امرأة ولا تعي عنها شيئا ولا يا أخي كيف تنشغل بها؟ الآن قد تكون جارتك هنا الآن أجمل امرأة في البلد، لكنك ولا تبكر، ليه؟ لأنك لا تعلم ولم ترى ولم ينشغل قلبك. وقد تكون أجمل امرأة جارتك ليس بينك وبينها إلا ستر قليل، لكنك لم تنشغل. وقد تكون في أقصى الأرض، بل قد يستحيل أن ترتبطها يوما ما، ومع ذلك ينشغل القلب. فهذا أدب عظيم، ذلك أزكى لهم. فأدوات التزكية كثيرة، والله يزكي نفوسنا، فهنا يزكي نفوسنا بهذا، وهناك يزكي نفوسنا بغيرها، وهكذا. فلو جمعت مصادر التزكية في القرآن والسنة، هذا موضوع خطبة أو موضوع خطب، موضوع ونفس وما سواها فألام فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأشياء التي نص القرآن ونصت السنة أنها زكاة تزكية للنفس، هذا موضوع. خذ النظر، خذ حفظ الفرج، خذ الاستئذان، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلك إيه؟ أزكى. خذها به وامش معه في القرآن وفي السنة. زكان الله فقال، زكان رسول الله فقال، فما أحوجنا إلى أن نزكي أنفسنا بما زكان الله به وبما زكتنا به السنة المطهرة. وما تقول أصلا منشغل بالعقيدة، أنا بأصل عقيدة للناس، جزاك الله خيرا، لكن ضع حبيب بين ثني العقيدة، فإن القلب طينة سفنجة لابد أن تشربها أنواع من الهداية حتى تقبل منك العقيدة. لازم القلب يكون قلب صافي يا أخواني، مصقول صافي خالص، حتى تشرب كل ما تقوله عقيدة مع خلق، عقيدة مع أدب، عقيدة مع عبادة، عقيدة مع موقف. هو إيه يعني؟ يعني درست عقيدة ودرست منهج يعني تعزلنا عن الكل؟ لا أبدا، ادخلوا في السلم كافة. هو في كتاب أعظم في العقيدة من القرآن؟ في أخواني كتاب أعظم في العقيدة من القرآن، لكن تلك عقيدة في القرآن، هذه عقيدة في القرآن. كما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويقدم الأدلة على عبودية الرب بهذا. ثم يأتي الله عز وجل: بشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها إلى آخره. فطريقة القرآن هكذا، تزكيني في العقيدة، تزكيني في العبادة، تزكيني في الأخلاق والمعاملة، تزكيني في كذا. ولهذا نرى العلماء أعلم الناس وأعبد الناس وأصدق الناس في العقيدة، ما في تضاد ولا تعارض ولا تضارب، فهذه ذات القرآن للناس. ولهذا الناس في حاجة إلى القرآن، وأنت في حاجة قبل الناس إلى القرآن وهداية القرآن وطريقة القرآن. شوف سورة النور هذه يا إخواني، سبحان الله، صدق من سماها سورة النور. سورة أنزلنا وفرضنا وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، ثم ذكر الأحكام. سورة النور هذه، الله نور السماوات والأرض، فالنور اسمه والنور صفته والنور أثره سبحانه وتعالى. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يقاد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فهذا القرآن نور، احتاج أن نقف عند كل آية من آية. وهذه الصورة من أعجب صور القرآن سبحان الله. عقيدة ذكرت، مثل الكفار الخلص والمقلدين ذكرت، منهج ذكرت، معاملات ذكرت، أخلاق ذكرت، حدود ذكرت، قصص ذكرت. سورة عجيبة، سورة من بين صور القرآن الأربعة عشر سورة ومئة، هذه السورة تتميز بهذا المطلع، سورة أنزلناها وفرضناها. ما كان في سورة البقرة سورة ولا في سورة المائدة سورة، هذه السورة من بين سور القرآن تنفرد بهذا البيان، سورة أنزلناها وفرضناها. فهذه الأمور لا لا, لا يريد الواحد إذا أخواني إذا جئنا لمثل هذه الآيات يعني أن يقول يلا استعجل استعجل، إحنا طالما مش عقيدة ولا حكم دقيق ولا كذا يعني مسألة سهلة، غض البصر وحفظ الفرج وعدي. لكن أنت أفاتك وأفاتي وكذا قد يكون من هذا الذي نستهين به. بل المؤمن يعظم الآيات، واقف مع الآيات، كل آية كانت في أخلاقك يا أخي حسبك أن الله هو الذي ذكره. والله يا أخواني كم يعظم الإنسان قوله تعالى وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. تدري كيف نعظمه يا أخواني؟ شوف الله يذكر وإذا قيل لكم تفسحوا، يعني أنا يا أخواني لو في مجلس وأخي جاء وكذا أقوم سريعا أفسح لك. تعرفوا ليه يا أخوان؟ مع أنه كلمتك أحد يقول هو واجب يا شيخ ولا مستحب؟ ترك ذلك محرم ولا مكروه؟ يا أخي دعنا عنك الآن، واجب ولا مستحب ولا محرم ولا مكروه، إنما الآن قف عند من المتكلم، من الذي قال وإذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا؟ من الذي قال؟ قف عند تعظيم الرب، ما تقف عند الحكم إن خالفت أو وافقت كحكم. هل أتيت بواجب؟ هل أتيت بمسحب؟ هل تركك لهذا محرم؟ هل تركك مكروه؟ يا أخي أعظم من هذا كله أن تنظر إلى عظمة الرب الذي قال وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. انظر إلى عظمة الرب الذي قال ذلك، ولهذا أنت تعظم هذا الأمر. وبالله عليك من أوجه التعظيم في ذلك أن تعلم أن ربا يضع في كتابه ويورد في كتابه وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، أليس من باب أولى يكون قد وضع لك في كتابه ما تكون النجاة لك به في عقيدتك وعبادتك؟ أن يبين حال المسلمين سلما وحربا، أن يبين ما هو أعظم ذلك بكثير. يعني الله عز وجل يعنى بك فيقول وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، ولا يذكر أنواع التوحيد في القرآن، ولا يذكر ما يجب على المسلم اعتقاده في القرآن، ولا يحارب الشرك في القرآن، ولا أبدا مستحيل. ده هذا معناه عظيم جدا. بل وصل الأمر إلى أن قال الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج أن تأكلوا من بيوتكم. ما في حرج تأكل من بيتك يا حسين أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوتكم. ألا سبحان الله، يعني القرآن يتولى هذا بيان هذا، ما في حرج أن تأكل في من بيتك أو بيت أبيك أو بيت أمك، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. وفي نفس الوقت آيات التمكين، عايز تمكين، عايز خطب رنانة، تعالى يا الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بشيء. مش كل الجماعات بتقول لك أنا عايز خلافة، كل الجماعات بتقول احنا نعود الخلافة، نعود الخلافة كيف، نعود الخلافة كيف، بماذا بماذا؟ يعبدون لا يشركون بشيء. ولهذا كل هذه الجماعات تحارب السنة لأنها تدعو إلى السنة. ولهذا إذا وجدت الرجل يثني على جميع الجماعات فاعلم أنه مسرطن، أي أن الضلال فيه أنواع وليس نوعا واحدا. الذي يمدح التبليغ في نفس الوقت يمدح الإخوان، في نفس الوقت يمدح الجهاد، في نفس الوقت يمدح داعش، في نفس الوقت يمدح كذا، اعلم أن جسمه مسرطن وأنه قد غزي من هذا. وأنا بجهز شوية حاجات هما بنعمل له مقدمة. هذا أحد هؤلاء أبو بكر الحنبلي في كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية، رجل عايز يجي يحكم بين المسلمين والشباب المنحرف هذا، تعالوا خذوا هذا الداعية السلفي ليحكم لكم بين هذه الاتجاهات. يعني يقول أنا سلفي سلفي وسلفي وسلفي وسلفي، ينقل عن هذا كتاب محمد عبد الهادي المصري، ده كتاب طبعا غزا أفكار هؤلاء حقيقة، ينقل عنه في كتابه فيقول إننا لا ننكر، اسمع الكلام، اسمع الكلام لمن يدعي السلفية، إننا لا ننكر أن كل جماعة أو تجمع في الساحات الإسلامية، أي تجمع جماعة أو تجمع في الساحة أي كان بقى اسمه، أن كل وكل ده من ألفاظ الإيه العموم، أن كل جماعة. اوعى تيجي هنا واحد يجي لك يصفصف يقول لك إيه هو يقصد، يقصد السلفيين بس. هو السلفيين كل جماعة؟ السلفيين جماعة واحدة، وجماعة واحدة رأسهم النبي والصحابة، لا جماعة برهان ولا جماعة عبد المقصود. إننا لا ننكر أن كل جماعة أو تجمع يلا عشان يقطع باب الطمع أمامك حتى تعتز له بأي لون من ألوان الاعتذارات. إننا لا ننكر أن كل جماعة أو تجمع في الساحات الإسلامية لها اجتهادها الخاص، لها اجتهادها الخاص، فالتبليغيون ومنشدهم الخاص، والجماعة الإسلامية لها اجتهادها الخاص، والإخوان لها اجتهادها الخاص، وكل هؤلاء لا اجتهادها الخاص في تقدير الواقع المحيط على الجملة، وفي تقدير الظروف الطرق والأساليب التي يمكن أن يبدأ منها الحل الإسلامي لمشكلات هذا الواقع. يبقى الآن لو اجتهادهم في أمرين، الأمر الأول في تقدير الواقع المحيط وتكييف هذا الواقع، والأمر الثالث وضع الحلول. أيقول هذا سلفي؟ إن السلفية منضبط بالسلفية في تقدير الواقع، ومنضبط بالسلفية في إعطاء الحلول. إن السلفية تشخيص وعلاج، إن السلفية بيان داء وبيان دواء. بيان الداء أمراض الأمة لابد أن أفهمها في رواية الكتاب والسنة. هذا مرض قاله الله قاله رسوله يبقى مرض، هذه مخالفة ذكرها الله في كتابه فقال من فساده تبقى مخالفة. طيب إذا أنا في المخالفة وتقويم هذا تقييم هذا الواقع أنا محتاج من الكتاب والسنة، يبقى لا يخضع الاجتهاد. الأمر الثاني، الأمر الثاني في تقديم العلاج لهذا الواقع فأنا منضبط عنده بالكتاب والسنة، لأن العلاج لا يخرج عن الكتاب والسنة، فإن خرج عن الكتاب والسنة فليس علاجا وليس دواء بل هو داء. لكن يقول هو إن كل جماعة لا اجتهاد الخاص سواء في تقدير الواقع أو في تقديم الحلول لمشكلات الواقع. وأيضا لا ننكر أن الاختلاف في هذه الاجتهادات الخاصة لكل جماعة تصبغ حركة الجماعة بصبغة حركية وليس فكرية أو سلوكية. معنى هذا الكلام يا إخوان؟ ها؟ أعيد مرة ثانية. وأيضا لا ننكر أن الاختلاف هذه الاجتهادات الخاصة لكل جماعة تصبغ حركة الجماعة بصبغة حركية وليست فكرية أو سلوكية. يا له من دمار. فإن هذه الجماعات على اختلاف مشاربها وعلى اختلاف وجهات النظر في التقدير الواقع، في تقدير الواقع أو في تقدير علاج الواقع، فإن هذا لا يعد إلا أن يكون طريقة حركية في التعامل وليس فكرية أو سلوكية، ليس يعود إلى فكر منحرف، وإنما يعود إلى طريق التعامل، آليات التعامل مع هذا الواقع وتقديم الحلول. يعني مسألة اجتهادية، وعليه احذر أن تبدع جماعة أو تضل جماعة، فليس خلاف بين هذه الجماعات رجع إلى التضليل بل ورجع إلى الجانب الحركي فقط. كيف نتعامل؟ اللي بيضعون له طريقة أخرى أو أسلوب آخر أو عنوان آخر، إن هذه الجماعات الجماعات تختلف في طريقة أساليب الدعوة لا في المنهج والعقيدة، فإن هذه الجماعات يجمعها منهج واحد، ولكن الخلاف فقط في أساليب الدعوة، وفصلوا بين أساليب الدعوة وبين الحفاظ في المنهج. إذن هذا الرجل يحكم لك بأن هذه الجماعات، إنما الخلاف بينها خلاف يعود إلى ماذا؟ إلى حركة الجماعة، إلى أساليب الجماعة، ولكن لا يعود إلى أمور فكرية. بمعنى طب قد يقول أخ مثلا، أنت يا أخي بتبالغ شوي، أنت متربص بالناس دي ولا إيه؟ أنت بتبالغ تحمل الكلام أكثر مما لا يحتمل. نقول اسمع، بمعنى الكلام السابق هذا، بمعنى أن الكل قد يكون متفقا على الالتزام بفكر وسلوك أهل السنة والجماعة ابتداء، ولكن أمام الاختلاف في تقدير مشكلات الواقع وتقدير طرق المواجهة يبدأ الاختلاف في أصول العمل جاء عملية. يبقى كله متفق على الالتزام بفكر وسلوك أهل السنة وليه والجماعة. هو أهل السنة والجماعة عندهم فكر يا أخوان؟ هو منهج أهل السنة والجماعة فكري هذا ولا منهج عقيدة؟ ها؟ فكر. فهذه الجماعة تركز على جانب العقائد ونشرها بين المسلمين، تشكر وعندها خيال في نواحي أخرى، وهذه الجماعة تركز على جانب التربية والإعداد، يعني على كلام التشكر وإن كان عندها ضعف في العقيدة، وهذه الجماعة تركز على عمل السياسي ونصف وعي الحركة، تشكر وإن كان عندها خلل في العقيدة وخلل في التربية، وهذه تركز على الدعوة للسنة وحرابة البدع في السلوك والأداب، تشكر وإن كانت لا ترى الدين في السياسة ولا السياسة في الدين ولا عمل سياسي بضوابط ولا عقيدة ولا شيء، المهم أنها تركز على السنة وحزوها، وهذه ترتكز على نصر المفاهيم الإسلامية بين عامة الناس ودعوتهم للالتزام بتعليم الدين، تشكر وإن كان عندها خلل في أمور أخرى، وهذه ترتكز على جانب الإعداد العسكري والمواجهة مع الباطل إلى آخر ذلك، تشكر ترك شيئا، ترك الحنبلي شيئا نقلا عن هذا الرجل، ما ترك شيئا، يعني جميع الجماعات، خذ بقى هذه الاجتهادات التي نرى الاجتهادات السابقة، اعداد جانب عسكري، فيه جماعة يجوز لها الجانب العسكري غير جماعة السلطان، فيه جماعة يجوز الاعداد العسكري غير جماعة السلطان، فيه جماعة عندها جناح عسكري وجناح امدادي وجناح كذا في مواجهة الباطل، اي مواجهة حكام المسلمين، فاننا ما رأينا في الحقبة الاخيرة والسنوات الاخيرة مواجهة عسكرية مع الباطل الا مع حكام المسلمين، هو وجهه مين؟ يقول لك انا قصدي اهل الكفر، نقول حتى لو قصدت اهل الكفر وذاك ليس بمقصودك، حتى لو قصدت اهل الكفر فان الذي وجه اهل الكفر هو الحاكم ودولته وليست الجماعة التي لها مؤسس يعد الجماعة إعدادا عسكريا، هذه الاجتهادات التي نرى أن الساحة الإسلامية في حاجة لها جميعا. الكتاب ده لسه طبعة إيه يا ابني؟ هو الكتاب ده كتاب كبير، إحنا نرد عليه إن شاء الله رد مفصل، بس طبعة سنة كام؟ 2014-1435 هجرية، ده آخر طبعة، اخر طبعا هذا الرجل هو شوفه، الرجل بيمدح ويثنى على وجد غنيم، وامضي الى سبيلك يا وجد غنيم، وامضي مش عارف ايه الى ايه الى اخره، الرجل بعد ما بين اغراض هذه الجماعات، جماعة تركز على العقيدة، جماعة تركز على التربية، جماعة تركز على العمل السياسي، جماعة تركز على محاربة البدع، جماعة تركز على دعوة الناس الى كذا، جماعة تعد الاعداد عسكريا، ما بقي جماعة، يعني داعش، يعني القاعدة جانب عسكري، يعني تبليغ جانب دعوي، يعني سلفيون حركيون حزبيون جانب سياسي وجانب محاربة البدع، يعني جماعات الشبه الصوفية زي أسامة عبد العظيم وكذا جانب تربية وإعداد، لما الجماعة بتقول السبح دول خلاص، وقراءة خمس أجزاء في أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين، المهم لغاية ما تطلع الشمس صباحا عند أسامة، أو لغاية ما يطلع يجي نص الليل عند أسامة، وهكذا هذه الجماعات كلها ما غدر جماعة، ما بقي إلا جماعة ترفع الصليب. فقال هذه الاجتهادات التي نرى أن الساحة الإسلامية في حاجة لها جميعا، أنت في حاجة لهذه الجماعات، الساحة في حاجة لهذه الجماعات خلاص، وتتسع لها جميعا، بل إنها تكمل بعضها بعضا وتصب في النهاية في مصب واحد. يا أخواني في النهاية هذه تصب في مصب واحد، جميع الجماعات في النهاية تصب في مصب واحد، ايه هو المصب هذا؟ وهو احياء الامة المسلمة من سباتها العميق، وتحريك هذا الجسد النائم ليفيق من غفوته ويفرز قياداته الحقيقية التي تقوده نحو ممارسة دوره المطلوب منه في هذه الحياة الدنيا بامر الله. اذا كل هذه الجماعات عملها عمل شرعي، وهي مشكورة لأنها في النهاية تصب في شيء واحد، هو إحياء الأمة المسلمة من سباتها العميق. أبعد هذا الكلام الذي هذا الرجل جمع فيه بين المتناقضات، فبين إخوان يحاربون التبلغين وبين التبلغين يحاربون إخواننا وبين هذين يحاربون دعوة سلفية وبين دعوة سلفية زعموا يعني بمسمهم يحاربون إخواننا. أبين كل هذه المتناقضات يخرج هذا الوعي في محاربة البدع والضلالات والخرافات وهذه الجماعات تعمل على إحياء الأمة الإسلامية من ثباتها العميق أم تعمل على ضرب أصول الشريعة في الأمة؟ فهذه جماعة خلفت أصل الجهاد وهذه جماعة خلفت أصل الاعتقاد وهذه جماعة خلفت أصل تعظيم الصحابة وهذه جماعة خرجت على السلاطين وهذه جماعة وهذه جماعة وهذه جماعة. إذا كانت هذه الجماعات بهذه الأفكار المعروفة الموبوءة تحيي الأمة من ثباتها فما فأين دور من هو على منهاج النبوة؟ فإذا هذا الرجل لا ضد داعش ولا ضد قاعدة ولا ضد التبليغ ولا ضد إخوان ولا ضد أي جماعة من هذه الجماعات لأنه يرى أن الجميع يسعى من أجل هدف واحد نبيل ومن أجل مصدر واحد ينبغي أن نتمحور حوله جميعا. أعرفتم يا إخواني كيف تؤتى السلفية؟ من أمثال هؤلاء يا إخواني تؤتى السلفية من أمثال هؤلاء. هذه النظرة التي يعلم كل سلفي يعلم أنها نظرة ضالة وأنها نظرة منحرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمرو وعاص وغيره قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فجعل النبي الحق واحدا إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وكيف نجتمع مع حسن البنا الصوفي صاحب الخزعبلات والطرق الخرافية الرجل حصافي وكيف نجتمع مع إلياس الرجل المخرفي؟ هذا يعني ما يقول يا إخواني هذا الرجل يعني ما يقول يرجع إلى محمد إلياس ونشأته ونشأة جماعته يرجع إلى حسن البنا ونشأته ونشأة جماعته يرجع إلى سيف قطب ونشأة طائفته يرجع إلى داعش ونشأة داعش يرجع إلى القاعدة ونشأة القاعدة يرجع إلى هذا. ثم بعد ذلك هل يتسنى لسلف واحد أن يصوب جماعات من هذه الجماعات فضلا أن يصوب جميع هذه الجماعات؟ هذا المعيار هو معيار هذا الرجل ومعيار من على شاكلته من وحيد بالي. ولهذا في بعض اللقاءات كان بيقول ولا يا شيخ وحيد لما كان بيقول ان الخلاف بين الجماعات ديت خلاف يعني في اساليب دعوه وكذا ولهذا ولا يا شيخ وحيد. اه نعم طبعا شيخ وحيد بيطبق على هذا الكلام. هي نفس المساله فكره حسن لما قال اليوم احنا بنجتمع على لا اله الا الله نجتمع على لا اله الا الله اليوم هذا يقول لك انصار سنه ويقول لك انا فلان ويقول لك علان احنا بيجمعنا لا اله الا الله ده كافي طبعا عنده. في نفس الوقت اللي بيمدح مصطفى العدوي نفس المسائل ايضا ويرى ان الجميع في عقيده واحده وعلى عقيده واحده في لقاء تلفزيوني يقول هذا الكلام ويقرر هذا الكلام وان رفض هذا الكلام نظريا لما بيقول ان ما في احزاب ولا جماعات لكنه ايضا يقول بان الخلاف بين هذه الجماعات وهذه الاحزاب انما هو راجع ايضا الى تلك الاساليب وكلهم يجمعهم عقيده ايه عقيده واحده هو نظريه الجميع لان الجميع يريد ان يكون تحت مظلته ودعوته الجميع ايضا. فليحضر لك الاخواني والتبليغي والقاعدي والداعشي والجهادي كل يحضر. ولهذا لما قامت الثوره الاولى وجدنا هؤلاء جميعا على قناه واحده في برنامج واحد بل وكلهم يمثلوا تشكيلا في هيئة كبار العلماء ولا مجلس أمناء ثورة ولا مش عارف ايه كلهم اجتمعوا هذا الجهادي مع هذا التكفيري مع هذا التبليغي مع هذا الإخواني مع هذا كذا كلهم اجتمعوا. وصدق أبو قلابة رحمه الله تعالى حينما قال كما ذكر الدارمي عنه بسند حسن قال وقد ذكر الله عز وجل أهل الأهواء فمهما اختلفت مقولاتهم فإنهم يجتمعون في السيف. ذكر الله المنافقين وبين أن المقولات مهما اختلفت فإنها تجتمع في التكذيب وكذا وكذلك أهل الأهواء مهما اختلفت مقولتهم فإنهم يجتمعون في السيف. فلما قامت قضية السيف وقضية الخروج على السلطان رأينا الجميع يتمحور حول هذا. ولهذا أبو بكر الحنبلي هذا كان واحدا من الذين نزلوا الميادين وسط جموع الشعب الذي هذا تكفيري وهذا جهادي وهذا تبليغي وهذا صوفي وهذا أشعري وهذا كذا وهذا كذا فكان أحد هؤلاء الذين اجتمعوا في هذا الباب وتحت تلك المظلة. فإن الله وإن الله راجعون. هذه فقط يعني معلش وإن أطلت عليكم فهذه الجزئية لكن هذه فقط مثال حتى لا يتعصب واحد بارك الله فيكم حتى لا يأتي واحد بعد ذلك يتعصب إذا قيل فلان هذا ليس سلفيا فيظن الظن أن هذا إنما هو من التجني وأنه ليس وراءكم إلا ذكر الناس وذكر المشايخ وذكر كذا وكذا ويسقط كل واحد بأدنى زلة أو بأقل خطأ حينما يكون هذا هو الفكر الذي يربي الشباب ويجمع الشباب. فما فأين هذا المنهج السلفي إذن يكون بين الناس؟ هذا مثال فقط حتى تطمئن وحتى ينشرح صدرك. لا تأخذك لومة إذا تكلمت في واحد من هؤلاء، بل تأخذك اللومة 1000 مرة إن تركت الكلام في هؤلاء وبيان حاله. نعم.
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بسند عن أبي العالية في قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال: كل فرج ذكر حفظه في القرآن فهو من الزنا إلا هذه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فإنه يعني الستر. وساق بسند عن ابن عباس قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قال: يغضوا أبصارهم عما يكره الله. وساق بسند عن ابن زيد في قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال: يغض من بصره أن ينظر إلى ما لا يحل له، إذا رأى ما لا يحل له غض من بصره لا ينظر إليه، ولا يستطيع أحد أن يغض بصره كله، إنما قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
نعم، يعني عما حرم الله، وإلا فالبصر إلى المباح مباح. سنكتفي بهذا.